بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في درسنا الماضي قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الآية والآية بعدها. فما سبب نزول هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، حتى نعرف لماذا خص الله هذين الاسمين من بين أسمائه سبحانه وتعالى؟ لعمر. نعم، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس يدعو يا رحمن يا رحيم، فقالوا ها هو محمد قد صار يدعو إلهين من دون الله. الله عز وجل يعرفونه، ولكن الرحمن ما يعرفونه، فهم أنكروا اسم الرحمن، وإنكارهم هذا على سبيل العناد والاستكبار. ولا تجهر بصلاتك، ما المراد بصلاتك عندك؟ أي قراءتك، لا تجهر بقراءتك. وجاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالقراءة، فنهاه الله عن ذلك حتى لا يسب المشركون ربهم، حتى لا يسب المشركون الله عز وجل، فأمره بأن يخافت، بأن يجعل قراءته بين الجهر والمخافة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ماذا تسمى هذه الآية الأخيرة؟ ها؟ هل ثبت هذا؟ لا، لم يثبت. زبان بن فائد ضعيف، وسهل أيضا ضعيف، ورشدين فيه ضعف لكنه متابع بابن لهيعة، لكنه شديد الضعف رشدين، جاء عند أحمد وهو ضعيف. أيضا جاء أن هذه الآية ماذا؟ سبب للشفاء من الأسقام والأمراض، وهذا ضعيف وفي متنه نكارة. وجاء عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، يعلم أهله وأولاده، وكل ذلك لم يثبت. وجاء أيضا أنها خاتمة التوراة، ولكن الذي جاء عن كعب الأحبار بسند صحيح إليه أن خاتمة التوراة هي آخر سورة هود. بارك الله فيكم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكهف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الإمام السعدي رحمه الله: الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب. إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه يخبر يقتضي أنه وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له، وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به. هذه السورة سورة عظيمة، وهي تسمى بسورة الكهف، سميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة أصحاب الكهف، وهي مكية، وعلى هذا جمهور المفسرين أنها مكية، وقال بعضهم أولها نزل بالمدينة، ولكن الصحيح أنها مكية، كلها مكية. والمكي هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن نزل بمكة، كقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وإن نزلت على رسول الله بمكة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. فالمكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن نزل بمكة، كهذه الآية. سورة الكهف ذكر المفسرون من فضائلها أحاديث كثيرة، ولكن الذي ثبت من فضلها ثلاثة أحاديث، وذلك الحديث الأول ما جاء من فضائلها أنها عصمة من الدجال، كما جاء في مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، هكذا رواه هشام وهمام عن قتادة، ورواه شعبة من آخر سورة الكهف، وهي رواية شاذة. إذن الصحيح 10 آيات من أول سورة الكهف وليس من آخر سورة الكهف، هذه هي الرواية الصحيحة، ومن رواها كما رواها شعبة فهي رواية شاذة. 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، لأن في هذه الآيات، هذه السورة فيها عجائب، أن أناسا ناموا أكثر من 300 سنة، فليس ببعيد أن من يأتي الدجال بتلك العجائب معه جنة ومعه نار ومعه جبال الخبز واللحم وأنهار، الماء ومع ذلك ما يفتن بهذه الفتنة، لأنه قد حفظ هذه السورة التي فيها عجائب عظيمة، هكذا قال بعضهم. هذا أول ما ثبت في فضل هذه السورة. ومما ثبت أيضا من فضائل هذه السورة أنها تنزلت الملائكة لها، الملائكة تنزلت لهذه السورة، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء قال: قرأ رجل، جاء في غير هذه الحديث مفسر في بعض روايات الحديث أن هذا الرجل هو أسيد بن حضير، أسيد بن حضير هو الذي قرأ سورة الكهف وتنزلت له الملائكة. قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، جعل كلما يقرأ جعل ذلك الفرس ينفر، فإذا سحابة قد غشيت ذلك المكان، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت للقرآن، السكينة تنزلت للقرآن. فهذه من فضائل هذه السورة أن رجلا قرأها وهو أسيد بن حضير فتنزلت الملائكة لقراءته. من فضائل هذه السورة أنها سبب للنور، سبب للنور، النور الحسي والنور المعنوي في الدنيا والآخرة. وذلك فيما رواه الإمام النسائي وغيره عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه، جاء مرفوعا ولكن المرفوع لا يصح، والصحيح أنه موقوف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. من قرأ سورة الكهف أضاء له نور من النور ما بينه وبين البيت العتيق من مقامه إلى مكة. هكذا رواه شعبة وسفيان، وخالفهم هشيم بن بشير فزاد يوم الجمعة، فزيادة يوم الجمعة في هذا الحديث لا يثبت. فإذا هذه السورة من فضائلها أنها سبب للنور، سواء قرأت في أي يوم، في يوم الجمعة أو في أي يوم من الأيام. فهذه ثلاث أحاديث هي التي ثبتت في فضل هذه السورة. وذكر ابن كثير وذكر غيرهم من العلماء فضائل أخرى، أنها سبب للوقاية من عذاب القبر وهذا لا يثبت، وأنها سبب للحجاب من النار، وأن من حفظها وقرأها كانت له حجابا من النار، وجاء غير ذلك من فضائلها. ولكن هذا هو الذي ثبت في فضائل هذه السورة. يقول الله عز وجل في هذه السورة: الحمد لله. وقد افتتح الله عز وجل سورا من القرآن بالحمد والثناء عليه. والحمد كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له والتعظيم، الإخبار بمحاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا هو الصحيح في تعريف الحمد. وأما ما ذكره السعدي، انظر ماذا قال السعدي، قال: الحمد لله هو الثناء عليه، عرف الحمد بالثناء. وقد انتقد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا التعريف، فالحمد ليس هو الثناء، ولكن تكرار الحمد هو الثناء. فالثناء مأخوذ من الثني، وهو العطف على الشيء، تقول: ثنيت الثوب إذا عطفت ورديت بعضه على بعض. فالثناء مأخوذ من التكرار، فتكرار الحمد يسمى ثناء. وأما الإخبار عن محاسن المحمود هذا يسمى حمد، فإذا تكرر الإخبار سمي ثناء. واستدل ابن القيم على هذا التعريف أن الحمد هو الثناء، أن الحمد هو الإخبار وليس هو الثناء، بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذا قال الحمد الحمد لله، إذا حمد الله وأخبر بمحاسن محمود يسمى حمد. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. انظر، لما تكرر الحمد فقال الرحمن الرحيم سمي ثناء، قال أثنى علي عبدي. ولما ذكر الله، ولما ذكر العبد ربه عز وجل بإخباره بمحاسن المحمود سمي حمدا. فإذا الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فإذا تكرر هذا الحمد سمي ثناء كما جاء في حديث أبي هريرة مع حبه وتعظيمه، وأخرج بقوله مع حبه وتعظيمه المدح، فإن المدح إخبار عن المحاسن مع غير الحب. فلذلك تجد الشعراء يثنون على الملوك ويخبرون بمحاسنهم، وهذا يسمى مدح، لأن كثيرا من هؤلاء ربما يبغض ذلك الملك ولكن يذكره بالمحاسن من أجل عطاء ومن أجل المال. الحمد لله، وألف الحمد كما تقدم لاستغراق المحامد، جميع المحامد استغراقية لله، واللام في لله للاختصاص وللاستحقاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الله علم على الله، علم على الذات، الله علم على الذات وهو مختص به لا يسمى به غيره. الله هذا الاسم لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه جميع الأسماء، فيقال الرحمن اسم الله، الرحيم اسم الله، العزيز اسم الله، ولا يقال الله اسم الرحمن ونحو ذلك، فجميع الأسماء تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الله عز وجل هو الذي تكون جميع الأسماء تضاف إليه وتابعة له، ولا يصلح أن يكون تابعا لغيره. ولذلك قول الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد الله، قال ما نعرب الله هنا نعت للعزيز الحميد، قال ما يصلح أن يعرب نعتا، وإنما يعرب عطف بيان، يعرب عطف بيان ولا يعرب نعتا، لأننا لو عربناه نعتا كان تابعا لغيره، وهذا الاسم لا يكون تابعا لغيره، بل هو تابع، بل جميع الأسماء تتبعه. ومعنى الله جاء عن ابن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. تعريف الله ومعنى اسم الله: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، جاء هذا عن ابن عباس، ولكنه ضعيف من طريق بشر بن عمارة، وأيضا الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. الحمد لله الذي أنزل، وتقدم معنا أن أنزل الأصل أنها تذكر فيما نزل جملة واحدة، وقد وصف هذا القرآن بالوصفين جميعا، جاء في بعض الآيات نزل لإفادة أنه نزل مفرقا ومنجما، ووصف هذا القرآن بأنه بصيغة أنزل التي تفيد أنه نزل جملة واحدة، وهو كذلك، فالقرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل مفرقا. أنزل على عبده، عبده هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وصفه الله بالعبودية، والمراد بالعبودية هنا عبودية خاصة، عبودية خاصة. وقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، وهي أربع مقامات. قال العلماء: وصف محمد في القرآن بالعبودية في أشرف المقامات، وذكروا منها أربعة، وهي مقام إنزال الوحي، المقام الأول مقام إنزال الوحي، وهي هذه الآية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه بالعبودية في مقام إنزال الوحي، المقام الثاني في حالة الإسراء به، وصف بالعبودية في حالة الإسراء وفي مقام الإسراء، وهو مقام عظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المقام الثالث في مقام التحدي، وصف بالعبودية في مقام التحدي، قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مقام التحدي. الرابع في مقام الدعوة، وصف بالعبودية في مقام الدعوة، قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهذه العبودية عبودية تشريف، هذه عبودية تشريف، وإلا جميع العباد، جميع الخلق عباد لله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، ولكن هذه عبودية تقتضي التشريف والتكريم. الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب قال الشيخ ابن عثيمين: سمي القرآن كتابا لأنه يكتب، فالقرآن يكتب، أو من الجمع لأنه يجمع، فهو جمع اجتماع الحروف والكلمات، وأيضا جمع جمعا حسيا كما في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم. ومنه سميت هذه المادة مادة كتبة تدل على الجمع، ومنه سميت الكتيبة لاجتماع الخيول. فإذا الكتاب بمعنى المكتوب، أي أنه مكتوب، وأيضا بمعنى المجموع لأنه جمع، لأنه جمع فضمت الكلمات بعضها إلى بعض، ولأنه جمع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل الله عز وجل لهذا الكتاب عوجا، والعوج بكسر، بالكسر، العوج بالكسر يطلق على العوج في الدين والرأي والأمر في الأشياء المعنوية، العوج بالكسر يطلق على الأشياء المعنوية، تقول هذا الدين فيه عوج، دين اليهودية فيه عوج، هذا الرأي الذي أخذته لنفسك ورأيته لنفسك هذا رأي فيه عوج، هذا الأمر الذي صممت عليه هذا أمر فيه عوج. فالعوج بالكسر يطلق على الأمور المعنوية، وبالفتح يطلق على الأمور الحسية، يطلق على الأمور الحسية، تقول هذه الخشبة فيها عوج، هذا الجدار فيه عوج، بالفتح تقول عوج. هذا هو الذي ذكره أهل اللغة. ولكن قال الشوكاني: يشكل عليهم جدا قول الله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والمراد بقوله لا ترى فيها عوج أي الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا أي الجبال ولا أمتا. هذه الآية مشكلة لأنها في الأعيان، في الأشياء المحسوسة. الزمخشري في الكشاف أجاب عن هذا الإشكال بجواب فيه تكلف وتعسف، لا داعي لذكره لأنه أطال بشيء تكلف فيه وتعسف فيه. إذن هذا القرآن ليس فيه أي عوج، لا عوج فيه بوجه من الوجوه، لا عوج فيه لا في ألفاظه ولا في معانيه، ليس فيه عوج، لا في الألفاظ فألفاظه متقنة، فألفاظه محكمة، ولا في معانيه، كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى قال: ليس فيه عوج، فأخباره صدق ليس فيها كذب، أخباره كلها صدق ليس فيها كذب، أحكامه عدل لا ظلم فيها، أوامر ونواهيه لا يوجد فيها ظلم ولا عبث. فإذا هذا الكتاب كتاب لا عوج فيه. لماذا قلنا إنه لا عوج فيه؟ لا في ألفاظ ولا معانيه، وعممنا. قال العلماء: عوج نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا عوج، لا نافية. وقوله ولم يجعل له عوجا، لم حرف نفي، وعوج النكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا عوج فيه لا في ألفاظه ولا معانيه، بل هو مستقيم. وقد وصف الله عز وجل في غير ما موضع القرآن بهذا الوصف، قال الله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فلا اعوجاج في هذا القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته. ولم يجعل له عوجا، ثم بين الله عز وجل حالة أخرى فقال: قيما، فهو أيضا قيم، والقيم هو المستقيم. قيما أي مستقيما عدلا. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذا القرآن قيم، أي أنه مستقيم لا اعوجاج فيه. وقيما حال من قوله الكتاب، حال من الكتاب. وقال بعضهم قيما المراد بالقيم أي أنه مهيمن على الكتب السابقة، فهذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، فهذا القرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة. وقال بعضهم، قرأ بعضهم بالتخفيف قيما، ولم يجعل له عوجا قيما، بمعنى أنه يقوم بمصالح العباد الدينية والدنيوية. قيم مأخوذ من قام يقوم، فأصله واو، فعينه واو. معنى قيما أي أنه يقوم بمصالح العباد الدينية والدنيوية. وفعلا هذا الكتاب كفيل بأن يقوم بمصالح العباد الدينية والدنيوية، إذا أقاموه أقام الله لهم حياتهم، وأقام الله عز وجل لهم آخرتهم. فهذه الآية آية عظيمة، يعلم الله عز وجل فيها العباد أن يحمدوه. فيعلمنا الله عز وجل في هذه الآية كيف نحمده، وأننا نحمده بما أنزل علينا من هذه النعمة التي هي أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة الإسلام. وعرفنا الإسلام عن طريق هذا الكتاب العظيم، فبين الله عز وجل لعباده كيفية حمده سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل يحمد نفسه ويثني على نفسه في فواتح السور وفي أواخرها، وفي هذه الآية كذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهذا كتاب عظيم فيه سعادتنا الدينية والدنيوية، فيستحق أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. ومن أجل النعم ما ذكره الله في هذه الآية، إنزال هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما هو ضابط الأولية في الحديث من أول سورة الكهف؟ هل هي العشر الأول أم ماذا؟ نعم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، أي من أوائلها، من أول السورة إلى الآية العاشرة، من حفظها عصم من الدجال. قال: قد يقول قائل أن الملائكة نزلت للقرآن عموما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لسورة الكهف خاصة. هو عندما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة فقال اقرأ بن حضير، بلا شك أن الملائكة قد تنزل، ولكن ذكرها أهل العلم في هذا الباب لأن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قرأ سورة الكهف، فالملائكة تنزلت لقراءته، وكان نزول الملائكة حينها بسبب قراءة أسيد بن حضير لسورة الكهف، فعدها جماعة من العلماء أنها من فضائل هذه السورة أن الملائكة تنزلت حينما سمعت هذه السورة، وهذا واضح. وهل تتنزل الملائكة لغيرها من سور القرآن؟ لا مانع، فكلام الله سبحانه وتعالى كله عظيم.